بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي رحمه الله، قال خالد بن نزار رحمه الله: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء. فمالك رحمه الله ينصح هذا الفتى ويخاطبه بلطف: يا ابن أخي، تعلم الأدب. ينصحه بالاهتمام بالأدب قبل أن تتعلم العلم. وإمامنا مالك رحمه الله تربى على هذا، نشأته أمه رحمه الله. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فهو نشأ صغيرا على هذا التوجيه من أمه رحمه الله، وهو صغير تلبسه العمامة وتقول: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، فتقول لابنها: تعلم من أدبه قبل علمه. وهذا الأثر ذكره في ترتيب المدارك في المجلد الأول. لذلك ربى رحمه الله تلامذته على الأدب وتعلم الأدب والتأدب بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام. لذلك قال تلميذه عبد الله بن وهب رحمه الله، قال: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه، ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. هذا الأثر أيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي في المجلد الثامن. هذه الآثار تبين لنا منهجا كان عليه سلفنا الصالح وأئمتنا، وهو أنهم يهتمون بالأدب، الأدب والتعامل مع الناس والأخلاق الحسنة. وهذه الأداب قلت عند الناس، ضعفت في آخر الزمان، فعلينا أن نعود إلى هدي الإسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح وأئمتنا رحمه الله. لذلك من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ درسا ثالثا في يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، ندرس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من الأسبوع القادم الأربعاء إن شاء الله تعالى، حتى نتعلم أداب الإسلام ونتخلق بأخلاق هذا الدين ونأخذ من محاسن هذا الدين الذي جهله كثير من المسلمين في أيامنا. نبدأ كتابا جديدا في كتابنا في درسنا، وهو كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نقرأ الحديث 54، تفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري: كتاب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
حسنت. كتاب العلم هو الكتاب الثالث من كتابنا بعد كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، الثالث هو كتاب العلم. جاء بعض روايات الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم، وتحت هذا الكتاب بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، لأن هذا مختصر الزبيدي في الأصل. قال البخاري رحمه الله بعد قوله كتاب العلم، قال: باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. هذا الباب أول باب للإمام البخاري تحت هذا الكتاب كتاب العلم، قال: باب فضل العلم، فيذكر لنا بعض الأحاديث التي تتعلق بفضل العلم، وذكر لنا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا يدل على فضل العلم. الله عز وجل يرفع بهذا العلم من يتعلمه ويعلمه للناس، يرفعهم درجات في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالعلم هنا في كتاب العلم، قال: هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته. العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، هذا هو المقصود بالعلم الذي يأتي في الأحاديث، هو أول ما يطلق عليه العلم. إذن قال: هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته. كلام ابن حجر، يفيد العلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره سبحانه وتعالى. قال: ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل الأنواع بنصيب. جامع الإمام البخاري رحمه الله ضرب في كل أنواع العلم، العلم بالله وصفاته، العلم ما يجب لله عز وجل من القيام بأمره، العلم الذي فيه ذكر العبادات والمعاملات. قال: ضرب هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري في كل الأنواع بنصيب. كلام ابن حجر تحت هذا الحديث، تحت هذا الكتاب في شرحه فتح الباري. ولذلك عندما ذكر قول الله عز وجل البخاري في أول باب وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما، قال ابن القيم رحمه الله: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. هذا يدل على فضل العلم، الله عز وجل أمر نبيه: قل رب زدني علما. وجاءت أدعية كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في طلب العلم: اللهم أني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وهكذا أدعية كثيرة.
فالمسلم أيضا يقتدي ويهتدي به صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن يزيده علما وفقها في الدين، لأنه كلما زاد العلم والفقه والعمل بهذا العلم ارتفعت درجة المسلم عند الله عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وأتى بها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأه أخوكم، قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ثم ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم يعلمهم صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الأمة وبين لها أمور دينها، ما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا علمنا إياه، وما ترك أمرا يقرب إلى النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، فبلغ الدين كاملا، فكان يعلم أصحابه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم يعلمهم. جاءه أعرابي، هذا الأعرابي، والأعرابي يطلق على من سكن البادية، سكن الصحراء يطلق عليه أعرابي. وجاء بعض روايات أن هذا الأعرابي اسمه رفيع، رفيع. فقال: متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعلم الصحابة، فقاطعه هذا الأعرابي بالسؤال: متى الساعة؟ متى وقت قيام الساعة؟ متى تقوم القيامة؟ يسأل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، استمر يحدث ولم يجب على السؤال. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، سمع قول الأعرابي لكنه كره الذي قاله. وقال بعضهم: بل لم يسمع، لأنه منشغل بالحديث صلى الله عليه وسلم لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه، انتهى من حديثه صلى الله عليه وسلم، قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه، هذا شك من أحد الرواة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ هذه أراه شك من أحد الرواة، ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: أين السائل عن الساعة؟ أين السائل عن وقت الساعة، زمانها؟ قال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله، أنا السائل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لم يذكر له، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى تقوم الساعة، لأنها من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، متى تقوم الساعة. لكن أجابه عن علامة، ذكر له علامة من علامات قيام الساعة، قرب قيام الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال العربي: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ذكر له علامة، أمارة من أمارات يوم القيامة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن الساعة قريبة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، جعل الأمر المتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والإفتاء بولاية غير أهل الدين والأمانات، هكذا قال الشراح. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني جعل الأمر المتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والإفتاء بولاية غير أهل الدين والأمانات، هذا علامة من علامات الساعة، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ابن بطال رحمه الله، أحد شراح صحيح الإمام البخاري، قال ابن بطال رحمه الله:
في هذا الحديث أن الأئمة ائتمنهم الله على عبادة وفرض عليهم النصح، وإذا قلدوا الأمر لغير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانات، فقد ضيعوا الأمانات. وفي هذا الحديث أيضا فوائد، منها أن الساعة لا تقوم حتى يؤتمن الخائن، الخائن يعني ليس بأمين، لأن الأمر وسد إلى غير أهله، فالساعة لا تقوم حتى يؤتمن الخائن، حتى تكون علامة من علامات قرب يوم القيامة يؤتمن الخائن، وهذا إنما يكون إذا غلب الجهال وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته. هذه من فوائد الحديث الذي ذكرها ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب تعليم السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل سؤاله بل أكمل حديثه ثم قال أين السائل، وهذا يدل على وجوب تعليم السائل. إذا سأل العالم أو طالب العلم وهو يعلم بالإجابة، وهذا السؤال يتعلق بمسألة ماسة تتعلق بعقيدة أو ركن من أركان الإسلام أو انتقاض وضوء أو بطلان صلاة أو غيرها من المهمات، فيجب الإجابة، يجب تعليم هذا السائل والإجابة على سؤاله. أيضا من فوائد هذا الحديث مراجعة العالم عند عدم فهم السائل، فإذا سألت العالم وأجابك وأنت ما فهمت الجواب، راجع، راجع العالم. لذلك هذا العرابي قال كيف إضاعتها وما فهم، إذا ضيعت الأمانة ما فهم، فقال كيف إضاعتها، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمراجعة العالم عند عدم فهم السؤال ليس من سوء الأدب، هو من الأدب، من العلم، من الفقه في الدين، فلا يغضب العالم أو طالب العلم إذا راجعه السائل مرة أو مرتين وظهر من هذا السائل أنه يريد أن يتعلم لا يريد التعنت والإطالة على الشيخ أو تضيع وقته، يريد يتعلم، فأصبر عليه وعلمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا الأعرابي عندما راجعه كيف إضاعتها فبين له صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث مناسبة هذا المتن لكتاب العلم، هذا الحديث فيه قصة هذا الأعرابي وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له، عن ذكر له علامة من علامات الساعة، فما علاقة هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث بكتاب العلم؟ قال ابن حجر مناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، أشراط الساعة، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، ما دام العلم الشرعي، علم الشريعة قائم ويعلمه الناس، إذن القيامة تتأخر ليس وقتها، لكن إذا كثر الجهل ورفع العلم فقربت الساعة. فهذه المناسبة، مناسبة هذا الحديث للكتاب. قال باب فضل العلم، ولا شك أن العلم فضله عظيم، ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم دائما بفضل العلم وبالحرص على مجالس العلم. ونحن بدأنا كتابا جديدا في هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري، كتاب العلم، وتأتينا أحاديث كثيرة فيها بيان فضل العلم. نذكر لكم شيئا من فضل العلم الشرعي حتى نزداد رغبة وحماسا لطلب العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي يعلمه ابن آدم في حياته يلحق ثوابه وأجره، يلحقه بعد موته، لا ينقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من علم ينتفع به. فإذا علمت أبنائك أو أرحامك أو جيرانك أو زملائك فهذا العلم يلحقك أجره وثوابه وأنت في قبرك. وهذا يدل على فضل العلم، فضل العلم الشرعي. وإذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لمسلم لهذا الحديث، قال: العلم هو أنفعهم، أنفع الثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أنفع الثلاثة هو العلم، لأن العلم قال ينتفع به الإنسان الذي يتعلمه، والعلم فيه حفظ الشريعة، والعلم فيه نفع الخلق عموما، والعلم أشمل وعم، لأنه يتعلم من علمك الموجود في حياتك والموجود بعد وفاتك. هذا كلامه ذكره في شرحه لمسلم في المجلد الخامس.
أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، ولا بد مع الفقه في الدين من العمل به. هذا كلامه شيخ الإسلام في كتابه الصفادية في المجلد الثاني. فكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين. فحضوركم مجالس العلم هذا دليل إن شاء الله على أن الله عز وجل أراد بكم خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحضور الرجال والنساء مجالس العلم وخاصة في المساجد هذا علامة إن شاء الله من علامات إرادة الله عز وجل لهم الخير. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صحيح الترغيب والترهيب 86. من غدا إلى المسجد، ذهب إلى المسجد، لماذا؟ لا يريد أمرا من أمور الدنيا، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، أتى ليحضر مجلس العلم أو يعلمه، الأستاذ يعلم العلم، كان له كأجر حاج تاما حجته. في كل حضور أجر حجة تامة. هذا حديث صحيح ويدل على فضل العلم، فضل طلب العلم وحضور دروس العلم في بيوت الله عز وجل. هذه ثلاثة أحاديث. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. أيضا في صحيح الترغيب والترهيب 78. معلم الخير، فإذا حضرت مجالس العلم وتعلمت العلم الشرعي ثم علمته لأهلك وأرحامك وزملائك والناس، معلم الخير يستغفر له كل شيء، كل شيء، الجماد والنبات والحيوان، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. هذا فضل عظيم. حتى الحيتان في البحر، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى الأسماك في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. هذا فضل عظيم، فضل عظيم.
فمن يقصر في طلب العلم بعد هذه الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل العلم؟ نأخذ من أقوال أئمتنا. قال مهنا رحمه الله تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح نيته؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. هذا توجيه إمام. أفضل الأعمال، قال: طلب العلم. طلب العلم، هذا يدل على فهم هذا الإمام، إمام أهل السنة، فهم من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أن أفضل الأعمال طلب العلم، وهذا يدل على فضل طلب العلم. لمن صحت نيته، لابد أن تكون النية لوجه الله. قال: وأي شيء يصحح النية؟ قال الإمام: ينوي يتواضع فيه. كلما ازداد علما وفقها في الدين وعملا به تواضع لله عز وجل وشعر بالتقصير في حق الله عز وجل وأشعر نفسه بالجهل في هذا الدين وينفي عنه الجهل. ينوي إذا حضر مجالس العلم يرفع عن نفسه الجهل، لأن الجهل لا أحد يريده، لا أحد يريد أن يتسمى باسم الجاهل، لا أحد، حتى الجاهل نفسه لا يريد، ما أحد، كلهم يريد أن يتسمى بالعلم. فإذا نويت في طلبك للعلم أن تتواضع لله عز وجل وتنفي عن نفسك الجهل، فهذا هو العلم النافع. هذا الأثر عن الإمام أحمد ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية في المجلد الثاني. قال العثيمين رحمه الله: الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء. الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم، العلم الشرعي، فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء. منة عظيمة من الله عز وجل إذا هداك لطلب العلم وأراد لك الخير وحضور مجالس العلم وهداك ويسر لك طريق العلم. لا يستطيع أحد أن يستغني عن الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أمن على العبد بهذه النعمة فهي أفضل وأعظم من كل ما في هذه الدنيا، ذكره العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين في المجلد الخامس. يقول الإمام النووي رحمه الله: الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في إدراكه وبادر إلى الاهتمام به الراغبون في الخيرات وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه الترخيص، شرح الجامع الصغير المجلد الأول. قال: الاشتغال بالعلم، التحضير للعلم، القراءة، حضور مجالس العلم، سؤال أهل العلم، الاشتغال بالعلم الشرعي، دائما يتعلم أمور دينه، من أفضل القرب، قربات إلى الله عز وجل، وأجل الطاعات، وأهم أنواع الخير، وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه وبادر إلى الاهتمام به الراغبون في الخيرات. هذا كلام قوي يبين فقه هذا الإمام في فضل العلم الشرعي وحضور مجالس العلم. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين
ودرجته بعد درجة النبوة. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فهم بعد الأنبياء مباشرة. فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام، لأن الإسلام غاب عن كثير من الناس في حياتهم، تطبيقه في حياتهم غاب، غابت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس. فمن طلب العلم على أصوله، على طريقة أهل العلم، مستدلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح والأئمة من فهمهم للوحيين، طلب العلم بنية إحياء الإسلام، نشر الإسلام، بيان الإسلام، تعليم الإسلام للناس، من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. كلام عظيم ذكره في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول. أختم بكلام سفيان الثوري رحمه الله، الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قال: ما أعرف شيئا أفضل من طلب الحديث. إمام من أئمة الإسلام سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، أحد كبار أئمة الإسلام، يقول: ما أعرف شيئا أفضل من طلب الحديث، طلب العلم، طلب السنة، معرفة السنة. وقال أيضا: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، تعليم الناس ونشر العلم الشرعي. وهذا يدل على فضل العلم، هذه آثار أحاديث دلت على فضل العلم الشرعي وفضل حضور مجالس العلم. ومناسبة في بداية هذا الكتاب، كتاب العلم، نذكر لكم هذه الفضائل حتى نزداد رغبة وإقبالا على مجالس العلم، حتى أصحاب المنظومات والأشعار أيضا ذكروا أشعارا في فضل العلم، لا بد أن أذكر لكم بعض الأبيات، أشعار في طلب العلم. قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. لأن من الناس من يتحجج، اليوم رطوبة، اليوم حر، ما أستطيع أذهب إلى مجلس العلم، وإذا جاء الشتاء قال: برد شديد، نجلس في البيت أفضل، وإذا جاء الربيع قال: الأشجار، المزرعة، وهكذا. قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى، متى تطلب العلم. ويقول الآخر: يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه، حفظا وفهما وإتقانا فذاك أبي، لا لن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب، نعم ولا باكتساب المال تجمعه، شتان ما بين اكتساب العلم والذهب. كلام جيد يبين فضل العلم والصبر على طلب العلم، وأن العلم لا ينال براحة الجسد، لا بد من التضحية، لا بد من الصبر، لا بد من النية الصحيحة لينال فضل العلم الذي ذكر ومر معنا في الأحاديث وأقوال أئمتنا. ويقول أحمد حافظ الحكم رحمه الله أيضا في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية، يقول: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والاستاذ فاحترمي.
قال: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. قوله مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم. دليله قوله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة 280: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله، فأقول لكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول آخر أيضا: قد ينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. فالأدب من الصغر هو الذي يبقى، وليس معناه أن الكبير لا يتعلم الأدب، لا يتعلم، لكن إذا علمت أولادك وهم صغار الأدب الشرعي، أداب الإسلامية، كيف يتعاملون مع الوالدين ومع الأرحام ومع الأقارب ومع الناس ومع زملائهم في المدارس، أداب الإسلام ينفعهم. وذلك بدأنا في أثر الإمام مالك رحمه الله، قوله: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة فاطلب منه الأدب قبل العلم. وذلك كان نفع فيه مالك رحمه الله، نفعت فيه هذه التربية، فتعلم وهو صغير، تعلم الأدب من العلماء والمشايخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأدب، ويتقبل منا ومنكم، ويثيبنا على حضورنا مجالس العلم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويثبتنا وإياكم على طاعته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.